رمضان تربية وأسرار، برنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن رمضان شهر القيام وشهر الإقبال على الله، ومن أعظم القربات وأجل الطاعات فريضة الصلاة، والمؤمنون يزيد إقبالهم على الصلاة في رمضان، فنهارهم صيام وليلهم تهجد وقيام. والحديث في هذه الحلقة إن شاء الله سيكون حول الصلاة من حيث أهميتها وثمراتها. أيها المستمعون الكرام، للصلاة في دين الإسلام أهمية عظمى، فهي عمود الدين وأعظم الأركان العملية، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد. والصلاة علامة على الإيمان وسلامة من النفاق، ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم إن قدر الإسلام في قلب الإنسان كقدر الصلاة في قلبه، وحظه في الإسلام على قدر حظه من الصلاة. ومما يدل على أهميتها أن الله قرنها بالإيمان به وتوحيده في مواضع كثيرة من القرآن. قال عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومما يدل على أهميتها أن الله عز وجل أمر بالمحافظة عليها في السفر والحضر وفي السلم والحرب وفي حال الصحة وحال المرض. ثم إن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، فهو أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر، وتاركها متعرض للوعيد الشديد، بل إن تركها كفر بالله عز وجل. فقد أجمع علماء الإسلام على أن من تركها جاحدا لوجوبها فإنه كافر بالله كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومن تركها تكاسلا وتهاونا فقد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال إنه يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وهذا هو القول الراجح، ومنهم من قال إنه كفر لا يخرج من الملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع. وقال: ومن يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة الغليظة باتفاق المسلمين، بل يجب عند جمهور الأمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بل تارك الصلاة شر من السارق والزاني وشارب الخمر وآكل الحشيشة. وسئل رحمه الله عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصلي، فما الذي يجب عليه؟ فأجاب: إذا لم يصلي فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والله أعلم. وقال رحمه الله: ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا، ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، رواه مسلم. وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، هذا شيء مما يدل على أهمية الصلاة. أما ثمراتها وفضائلها فيقصر دونها العد والإحصاء. فمن ثمراتها أنها سلامة من الاتصاف بصفات المنافقين، وسلامة من الحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، فمن ترك الصلاة حشر مع أحد أئمة الكفر من هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن ثمرات الصلاة أنها قرة للعين وفرح للفؤاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد والنسائي والحاكم، وقال: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان، النساء والطيب، ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو. إلى أن قال رحمه الله: فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد فيها من ربه. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة؟ فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به، فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ثمرات الصلاة أنها نور في الوجه وقوة في القلب، وأنها منشطة للجوارح. والصلاة التي كمل ظاهرها وبطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول: حفظك الله كما حفظتني. والصلاة جالبة للرزق، داحضة للظلم، زاجرة عن الفحشاء والمنكر، وهي قامعة للشهوات، منزلة للرحمات، حافظة للنعم، دافعة للنقم، كاشفة للهم والغم. والصلاة تقرب العبد من ربه، فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسب تفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. وفي الصلاة مع الجماعة تعليم للجاهل وتذكير للغافل وتشجيع للمتكاسل. وبالصلاة يحصل التعاون على البر والتقوى، وتسود المودة بين المسلمين، فالقرب في الأبدان مدعاة للقرب في القلوب. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا والآخرة، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة بمثل الصلاة، وما استجلبت مصالحهما بمثلها، لأنها صلة بين العبد وربه. وبقدر تلك الصلة تفتح للعبد أبواب الخيرات، وتنقطع أو تقل عنه الشرور والآفات. وما ابتلي اثنان بعاهة أو مصيبة أو مرض واحد إلا كان حظ المصلي منهما أقل، وعاقبته أسلم، وتلقيه وصبره ورضاه أكمل وأتم. والصلاة سبب لاستسهال الصعاب وتحمل المشاق، فحينما تتأزم الأمور وتضيق وتبلغ القلوب الحناجر، يجد الصادقون قيمة الصلاة الخاشعة وحسن تأثيرها وبركة نتائجها. والصلاة سبب من أعظم الأسباب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات، وهي سبب لحسن الخلق وطلاقة الوجه وطيب النفس وسموها، وهي المدد الروحي الذي لا ينقطع والزاد المعنوي الذي لا ينضب، فهي أعظم غذاء وسقي لشجرة الإيمان، فهي التي تنمي الإيمان وتثبته. والمحافظة عليها تقوي رغبة الإنسان في فعل الخيرات، وتسهل عليه فعل الطاعات، وتضعف أو تذهب من نفسه دواعي الشر. وهذا أمر مشاهد محسوس، فإنك لا تجد محافظا على الصلاة فرضها ونفلها إلا وجدت أثر ذلك في بقية أعماله. ومن فوائد الصلاة أن أهلها أثبتوا الناس عند الفتن، وأكثرهم غيرة على محارم الله. والصلاة علاج ناجع لأدواء النفس الكثيرة كالبخل والشح والحسد والهلع والخور وغيرها. ومن الفوائد الطبية للصلاة ما فيها من الرياضة المتنوعة المقوية للأعضاء النافعة للبدن، ومن ذلك أنها نافعة في كثير من أوجاع البطن لأنها رياضة للنفس والبدن معا. أضف إلى ذلك الطهارة المتكررة وما فيها من نفع، كل ذلك مشاهد محسوس. ومن فوائدها الطبية أنها كما مر تقوي القلب وتشرح الصدر وتفرح النفس والروح. ومعلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكون النفس وزوال الهم والغم وحسن الاستقبال لحوادث الحياة يعد من أكبر الأسباب الجالبة للصحة المخففة للآلام، وذلك مشاهد مجرب في الصلاة خصوصا صلاة الليل أوقات الأسحار. ومن فوائد الصلاة الطبية ما أظهره الطب الحديث من فوائد عظيمة للصلاة، وهي أن الدماغ ينتفع انتفاعا كبيرا بالصلاة ذات الخشوع، كما قرر ذلك كبار الأطباء في هذا العصر حتى من غير المسلمين. ولعل هذا سر من أسرار قوة عقول الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أيها الصائمون المستمعون الكرام، هذا غيظ من فيض من بركات الصلاة وثمراتها، فكلما ازداد المسلم اهتماما بها ومحافظة عليها زادت فائدته وعظمت بركته، والعكس بالعكس. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة وممن يجدون قرة عيونهم بها، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com